الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ومن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل الحديث حول الضوابط أو المفاتيح التي تفتح لنا فهم القرآن الكريم. ونحن تكلمنا عن مفاتيح كثيرة تفتح لنا فهم القرآن الكريم. تكلمنا عن مفتاح المتشابهات في القرآن الكريم، تكلمنا عن مفتاح مناسبة السورة بما بعدها ومناسبة الآية بما بعدها وأسرار تسمية الله عز وجل للسورة بهذا الاسم. كل ذلك من المفاتيح التي فتحناها مع حضراتكم في تدبر القرآن الكريم. واليوم ما زلنا نواصل الكلام حول مفتاح من أهم المفاتيح أيضا في تدبر القرآن الكريم، وهو مفتاح القراءات القرآنية. خد بالك، احنا بنتكلم في مسألة القراءات من نظرتين. النظرة الأولى تاريخ القرآن الكريم، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن مش نازل على حرف واحد وإنما على سبعة أحرف، وكل حرف مختلف عن الآخر في بعض الأشياء. لماذا لم يوحد الله عز وجل تنزيل القرآن الكريم ليجعله على لهجة واحدة؟ إذا اتفقنا أن القراءات القرآنية في لهجة من لهجات الإيه؟ العرب. لهجة من لهجات العرب. أيضا شيء آخر، وهو أن اشتهر بين الناس أن القراءات القرآنية هي قراءات سبع، القراءات الإيه؟ السبع المتواترة. طيب إذا كانت القراءات السبع دي كل واحد من السبعة ليه راويين، فإذا القراءات اللي موجودة كم قراءة؟ 14. ضف لها كمان ثلاث قراء أساسيين وكل واحد معاه اثنين، تبقى كام؟ قال كده 20 قراءة. سليم، 20 قراءة من القراءات. طيب وانت بتقول ان القراءات فقط سبعة أحرف أو سبعة لهجات مش 20، من أين أتت كلمة 20؟ وجه. طيب أولا بداية لابد أن نتفق أن القراءات القرآنية هي قرآن نزل من السماء، قرآن مش اصطلاح لحد. الله عز وجل كما أنزل مالك يوم الدين أنزل أيضا ملك يوم الدين، وكما أنزل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم أنزل أيضا اهدنا الصراط المستقيم، وكما أنزل صراط الذين أنعمت عليهم أنزل أيضا صراط الذين أنعمت عليهم. كل ذلك نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا قلت لك في المرة الماضية إن القراءات القرآنية ديت أساسها لهجات من لهجات العرب، فالعرب منهم من يهمزون ومنهم من إيه؟ لا يهمز. وضربنا مثال التاريخ وإيه؟ التأريخ والشام والشأم. وقال الله سبحانه وتعالى لكم فيها معايش ولكم فيها معائش، فمن العرب من يحقق الهمزات ومن العرب من يسهل ويبدل الهمزات، ما بينطقهاش اصلا، ودي لهجه من اللهجات. من العرب من ينطق حرف الياء ياء اصليه، ومنهم من ينطقها بين بين، ومنهم من ينطقها مائله الى الفتح. فمن الناس او من القراء من يقرا الضحى الى الفتح، ومنهم من يقرا والضحي إلى الحسن، ومنهم من ينطقها بين بين والضحى بين 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 الفتح وبين الايه. هذا أيضا لهجة من لهجات العرب. وإخواننا السوريين حتى من سوريا هتلاقيهم يميلون دائما وأبدا إلى النطق بالحروف مكسورة، ضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي، دي لهجة من ضمن اللهجات العربية التي كانت منتشرة في زمان نزول القرآن. الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى غير ذلك بقى من الأمثلة الكثيرة جدا اللي أنا وضحتها لك، عشان أنت النهاردة لما حد يجي يقرأ بالقراءات في الصلاة مثلا ما تنكرش عليه. ليه؟ لأنه قرأ إيه؟ قرآنا نزل من السماء. ما تقولوش اعدل لسانك سليم، لأن بعض الناس كنت بقرأ بصوت الضحى قال لي اعدل لسانك، أنت بتضطهد كده ليه؟ فهي ليس عدل لسان ولا عوج لسان، وإنما قرآنا نزل من السماء. بعض الناس يقول لك اصل احنا نقرا بالروايه بتاع بلدنا، وروايه بلدنا حفصه عاصر. حفصه عاصر اصلا ليست روايه اهل مصر، وانما روايه اهل مصر هي روايه ورش المصري سليم. هو كان بيقرا بهذه القراءه، ورش ده مصري وده ورش من ضمن القراء الذين يقرؤون. فلو احنا قرأنا بهذه القراءة، هي قراءة الجزائر وتونس، بيقرأوا برواية ورش سليم. لكن حفص عن عاصم هذه القراءة اشتهرت كثيرا في هذه البلاد، في بلاد مصر وبلاد افريقيا، ومش كل افريقيا كمان، لان افريقيا يقرؤون ايضا ما بين قراءة حفص وما بين قراءة الدوني سليم. وفي بقى قراء كثير جدا، في بقى اللي بيقرأ بقراءة قانون زي ليبيا. ليبيا ما تقراش زينا، انما تقرا بقراءه قانون عن نافع. المهم اللي انا عايزك تعرفه ان ده قران نزل من السماء، وانت ما تقدرش تعيب على اي احد يقرا بهذه الايه؟ القراءه. طيب جت منين بقى القراء السبع والقراء العشرين؟ جت منين القصه دي؟ عشان نفهم هي جت منين لازم نقسم الزمن. نقسم ليه؟ الزمن. ففي زمن اسمه زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وفي زمن اسمه زمن الصحابه، وفي زمن اسمه زمن التابعين، صح؟ زمن النبي عليه الصلاه والسلام كل القراءات دي كانت موجوده، واكثر منها كمان. الاختلافات دي كلها كانت موجوده واكثر منها كمان. ايه السبب؟
ثقافة العرب واللهجات
اللهجات كتيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ كل إنسان بلهجته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل يقول هذا قريب. يعني إيه؟ يعني انطقها كده وكده، قريب من هذا. هذا قريب. فإذا المرد الاختلافات كلها كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول له اقرأها كده أو حاول تجتهد أو هي قريب أو ما شابه ذلك. ده في عهد النبوة. العهد اللي جه بعديه اسمه عهد الصحابة كرم رضوان الله عليهم. طيب الصحابة كان منهم يا جماعة كم من كتاب الوحي بس اللي كان بيكتب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يكتب وراء الوحي كم؟ 64. أحسنت يا أحمد حسن، أحمد حسن مذاكر على فكرة، أنا ذكرتها قبل ذلك، مشايخ نائب الشيخ 64. 64 دول كان كتاب الوحي بس ورا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا كان منهم كبار الصحابه الاوائل اللي هم سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وكان منهم راجل كان تقريبا يلازم النبي كثيرا وهو سيدنا زيد ابن ثابت. وانا عايزك زيد ابن ثابت يعلق معاك شويه يعني، ما تنساهوش، عشان لولا سيدنا زيد ابن ثابت ما كانش المصاحف المكتوبة دي وصلتنا. هو كان رئيس لجنة إعداد المصحف الأولانية ورئيس لجنة إعداد المصحف الثانية. اللجنة الأولانية كانت في زمن مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. القرآن كان مكتوب صحيح بس ما كانش متجمع، ما كانش متجمع في دفتر واحد، كان مش نسخ كمان، ده كل واحد كاتب حتى النبي عليه الصلاه والسلام سمعها له او قراها له، فكان كاتبها على اي حاجه متاحه ليه. فده كاتبها على جلد، وده كاتبها على حجر، وده كاتبها على انت عارف جريد النخل، وده كاتبها على العظم على العظام سليم. بعدين انتوا لو حد منكم كان في زمان في الكتاب، واحنا كنا بالكتاب كنا بنكتب على الواح لوح سليم، نجيب اللوح كده ونكتب عليه سليم. فهو الصحابه رضوان الله عليهم السلام يقرأوا آية أو آيتين أو ثلاثة يروح يعمل إيه؟ يروح يكتبه في مكان. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيدنا عمر قال لسيدنا أبو بكر الصديق أدرك الناس. ليه؟ قال له والله حفظ القرآن بموته وكل واحد عنده حتة من القرآن، أنا خايف إن كل واحد عنده حتة الحتة دي أو الورقة اللي عنده أو 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 جريد النخل أو حتة العظمة اللي كاتب عليها الآيتين لما يموت يضيع. أو في بعض الصحابة كان بيوصي إن يدفن معاه الحتة اللي كتبها بإيده والنبي صلى الله عليه وسلم شفاه. وفي بعض الصحابة آثر أن يدفن معه، مش بس كده، ده المصحف اللي كان كاتبه كمان، قال انا عايز ادفن بالمصحف، فدفنوه ودفنوا معه المصحف الذي كان يكتبه. وكان يقول المصحف ده كان النبي عليه الصلاه والسلام بيلمسه، وده حب الصحابه الكرام للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي كان بيقرا في المصحف ده واحيانا يصور فيه واحيانا يمسكه، فانا عايز المصحف ده ما يفرقليش لا دنيا ولا اخره، فاوصى ان يدفن معه المصحف. خلاص. فاذا اللي انا عايز اقوله ان الجيل الاول بقى من الصحابه اللي سيدنا ابو بكر عمر قال لسيدنا ابو بكر يلحق الناس، يعني لو كل واحد دفن معاه الحته اللي هو حافظها القران كده يضيع. طب نعمل ايه؟ قال والله انا بقول لك ان احنا نجمع القران الكريم. وسيدنا ابو بكر غضب في الاول وقال له انت ازاي تامرني بحاجه النبي ما عملهاش؟ وده يبين لك ان الصحابه كان ماشيين ورا النبي خطوه بخطوه. فسيدنا عمر فضل يجادل سيدنا ابو بكر، يجادل فيه لغايه ما ربنا هدى قلب سيدنا ابو بكر ليه؟ للقصه ديت. فهم الاثنين كل واحد منهم قال طيب مين اللي نوكله بالمهمه ديت؟ مين اللي يقدر يعمل المهمه ديت؟ كلاهما قال مين؟ زيد بن ثابت. ليه؟ لعدة أسباب، منها إن النبي قال خذوا القرآن عن زيد. اثنين، أكثر كتاب الوحي ملازمة للنبي. ثلاثة، كان شبابا لا يضيع، لم يتغير ذهنه بعد، ذهنه لسه شغال، مش راجل كبير. أربعة، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه آية أصلا في الزكاة، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا زيد أنا كلفه بمهمة من أشقى المهام، قال له اليهود بيني بالطريق وأنا خايف إن القرآن يضيع أو إن الناس دول يفتروا علينا كذبا. قال له طب نعمل إيه؟ قال له فتعلم لي لغة اليهود. طب هم جايين يا رسول الله قدامهم قد إيه؟ قال 15 يوم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمامك 12 يوما تترجم لي ما يقوله القوم وتترجم مني للقوم، يعني مترجم فوري سليم، تسمع منهم تترجمني وأنا أقول تترجم لهم على طول. طيب المهمة دي عاوزة كام وقت؟ سنين. ده اللي بيعمل ده اللي عاوز منا يعني بس يحل بامتحان، بيقعد سنين على ما يحل مش يتكلم اللغه. فالمهم سيدنا زيد بن ثابت لفرط ذكائه اتعلم اللغه ديت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص انت المهمه بتاعتك دي لغايه ما الناس بتنتين. قال فغبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وجئته بعد 11 يوما فقلت لقد حذقتها، يعني خلاص اتمكنت من اللغه دي خالص. فكان بقى لما جاء الوقت كان بقى يترجم للنبي عليه الصلاه والسلام واشتغل ده مترجم فوري للرسول صلى الله عليه وسلم، فلفرط ذكائه اختاروه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب دي كانت اسباب كلها كانت في سيدنا زيد بن ثابت. بالمناسبه مش هو الوحيد اللي عمل القصه دي، ده كان سيدنا ابو هريره اتعلم لغه الفارس 15 يوم. لغه فارس سليم، بلاد فارس. النبي قال لسيدنا ابو هريره برضه نفس القصه، قال له ان الوفد ياتي من مكه الي وإن بين مكة وبين المدينة 15 يوما فأحذق لي لغة فارس، يعني روح اتقن لي اللغة دي. فاستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وده سيدنا زيد بن ثابت اتعلم اللغة اليهودية دي اللي هي اللغة العبرية. المهم إن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه اختاروه في لجنة إعداد المصحف لأول مرة، وسيدنا زيد بن ثابت اختار اللجنة اللي هي ايه اللي حواليه. طبعا دي قصة طويلة، بس انا بقى بس بذكر لك حتة من التاريخ، ان كانت المسألة دي سنتكلم عنها فيما بعد. دي كانت المرة الأولى اللي يعنينا في الموضوع ده بقى. المرة الثانية، المرة الثانية اللي حصل ايه ان سيدنا عثمان بن عفان القراء بيموتوا، المصحف صحيح موجود بس القراء اللي بيقرئوا الناس بيموتوا، وقتل 70 من القراء. فبيقولوا ان سيدنا المغيرة بن شعبة جاء الى سيدنا عثمان بن عفان وقال ادرك الناس فلقد استحر القتل في الحفصة، يعني كأن الاعداء ما بيقتلوش الا الحفصة، وقتل 70 منهم. فقد نعمل ايه؟ قال الناس بيختلف، كل واحد منهم بيقرا بقراءه غير القراءه الثاني والثالث والرابع، وكاد الناس ان يقتتلوا، يعني قرب بيقتلوا بعضهم. ليه؟ ده عمال يقول القراءه بتاعتي اللي صح، وده بيقول القراءه بتاعتي اللي صح، وده بيقول القراءه بتاعتي اللي صح فيه. فسيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عثمان بن عفان لم المصاحف اللي موجوده كلها وقال لسيدنا زيد بن ثابت بقى ايه؟ خد معاك مجموعه واعملوا لي ايه؟ مصحف. يعني مش مصحف واحد بس، اعملوا لي استخولي 7 مصاحف. بس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه اعطاهم الخطوط العريضه للشغل. قال لهم خد بالك يا سيدنا زيد، انت مش هتكتب المصحف زي النسخه الاولى. امال هنكتبها ازاي؟ قالوا لا، ضمن النسخه هذه القراءات القرانيه. ضمنها، ضمنها يعني يعني خلي الكلمة تحتمل كده وكده،
تحتمل قراءتين،
القراءتين وهي موجودة إلى الآن كده. تيجي عندك كلمة مالك هتلاقيها مكتوبة في المصحف كده مالك، ودي مالك مش مالك، وراح حاطط لك ألف صغيرة كده مالك. فلو أنت بقى بتقرأ بقراءة حفص هتقول مالك على الألف، ولو انت بتقرا بقراءه ورشه تقول مالك يوم الدين. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان القران الكريم لم ينقط، ما كانش يحط نقط. فاحيانا القراء اللي جاوا بقى بعدين يقرا كلمه يعملون، واحد يقرا بالياء والثاني يقرا بالايه؟ تعملون ويعملون، ده بيقرا كده وده بيقرا كده، لان المصحف لم يكن منقوطا. ودي ايضا قراءه من القراءات، يعني في قراءه بتقول يعملون وفي قراءه بتقول تعملون. فهو عشان القران ما كانش منقوط فاللي قراها يعملون صح واللي قراها تعملون ايه؟ صحيحه. فضمن المصحف على قدر المستطاع اصطلاحات الرسم، وسمي الرسم اللي احنا بنقراه كلنا بالمصاحف اسمه رسم ايه؟
عثمان.
عشان اول واحد حطه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده جيل الصحابه. اللي خد عن الصحابه ده اسمه جيل التابعين اللي هم القراء. جيل التابعين ده هم اللي خدوا عن الصحابه. جيل التابعين ده الملاحظ ليهم اللي هم القراء ال20 اللي انت شايفهم دول هم قراء 7 في الاساس. لكن كل شيخ كبير حفظ 2 من تحتيه، وكل واحد حفظه بايه؟ بوجه غير الوجه الاخر. خلي بالك دي لهجه، انما القراءات ال20 ده ايه؟ وجه. احفظ الحته دي، في فرق بين اللهجه وفي فرق بين الايه؟
الوجه.
اللهجه اللي هي اللهجه مش مختلفه، لكن الوجه
واحد.
لا ده مختلف كتير جدا. ادي لك مثال، واحد هيقرا مثلا يعني ألف لام ميم يمدها 6، خلاص. واحد تاني يمدها 4، فده اسمه الاختلاف، ده اسمه ايه؟ وجه مش لهجة. الاختلاف ده اسمه ايه؟ وجه مش لهجة. وعشان كده يقول لك انت بتقرأ بمد المنفصل ولا بقصر المنفصل. قص ومد دي اسمها ايه؟ وجه من الوجود. الوجود بقى كتيرة جدا، عد زي ما تقول سليم اكتر من 20 كمان. حفص بس ليه 59 وجه. حفص بس القراءة اللي انت بتقراها دي فيها 59 وجه، مش وجه واحد بس، ليه وجوه كثيرة جدا. ليه؟ الوجوه دي ما تضرش القراءة، لكن اللهجة هي اللي نزل بها القرآن الكريم. خلاص؟ طيب الجيل اللي جاء بعد جيل الصحابة كل واحد منهم بقى حفظ القراءة عن الصحابة، وفضل بقى يعلم الناس القراءة دي. بيقولوا ان الناس دي سميت بالقراءة باسم مش باسم الصحابة علشان عدة امور. منها ان بيقول لك الشيخ ده، الشيخ الواحد من القراء السبعة دول عاش عمرا طويلا، وده من حفظ الله لكتابه عشان يعمر في الدنيا. دي واحد. اتنين بيقول لك كان عارف القراءة زي اسمه، عارف القراءة زي اسمه، يعني لا يخطئ ابدا في القراءة. فبيقول لطول ملازمتهم وتفردهم ذكرت القراءة باسمه ولم تذكر باسم الصحابة. يعني حفص، هو حفص صحابي؟ لا. حفص ده خد عن عاصم، عاصم مش صحابي، انما عاصم ده حلقه من الحلقات اللي جت بعد جيل الصحابه. الله. طب ادم ادم هو عاصم ده خد عن واحد اسمه ابو عبد الرحمن السلمي، والسلمي ده خد عن سيدنا علي بن ابي طالب. طيب هي القراءه ليه ما سميتش بعبد ابو عبد الرحمن السلمي؟ وليه ما تسميش باسم القراءة علي؟ ليش من عاصم؟ قال لك عاصم بقى عاش طويلا وانفرد بالقراءة، يعني ما كانش في حد في زمنه كله عارف قراءة سيدنا علي إلا سيدنا عاصم، ما فيش حد عارفها خالص إلا سيدنا عاصم. فبيقول لك فلما اشتهرت القراءة عند عاصم سميت القراءة باسمه. فهم؟ وده فضل الله ربنا يعطيه من الشمل. سيدنا علي مشهور بحاجة، والناس ديت لو ما كانتش مشهورة دي عمره ما كانش حد أحرافها. فربنا سبحانه وتعالى فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه لمن شاء من خلقه. خلاص؟ دي القراء دي مشكلة، دي قضية القراء. طبعا القراء بقى تتسع كثيرا جدا، وكل واحد علم اثنين زي ما قلت كده. فالعلماء لما لقوا القراءات كتير قالوا لا، احنا عايزين نحفظ المصحف. الوجوه كده هتختلف كتير جدا، فاحنا نعمل شروط للقراءة الصحيحة. يعني القراءة اللي جت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الشروط دي: أول شيء صحة السند. صحة السند يعني ايه؟ أيوان انت بتقول لي عبدالله دلوقتي بيقول بيقرأ بقراءة معينة. يا عم عبدالله انت خدت عن مين؟ ابن عنشي انا خدت عن مين؟ نلغي القراءة بتاعته دي حتى لو كان متقن. القراءة تحته ملغية، لازم يقول لي أنا خدت عن مين؟ وعن مين عن مين؟ وعن مين عن مين اللي خد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدي اسمها صحة السند. سليم صحة الايه؟ السند. الشرط الثاني أن توافق وجها من وجوه اللغة العربية. ما هو القرآن عربي. أنت بتقول لي قراءة مخالفة للقواعد اللغة العربية، إزاي؟
ما تنفعش.
يبقى ما تنفعش، فلابد أن توافق وجها من وجوه الايه؟ اللغة العربية. ثلاثة أن توافق الرسم العثماني. ايوه مش سيدنا عثمان كتب، سيدنا عثمان ده كان اعلم واحد بالقراءة. طب ازاي القراءة تحتك ديت مش موجودة هنا؟ اديك مثال على ان القراءة ديت لازم تكون متضمنة الرسم العثماني. في قراءات عندنا مش ممكن ان تكون متضمنة الرسم العثماني. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر. ما دي قراءة، بس هي كلمة فأفطر ديت مش موجودة في المصحف أصلاً. هل يتضمنها المصحف؟ يعني ممكن لو واحد بيقرأ كده وهو نايم كده ممكن يعرف كلمة فأفطر؟
لا
لا مش ممكن سليم، إلا إذا كان عارف باللغة، لأن لازم يكون فيه هنا محذوف تقديره فأفطر. خلاص؟ فكلمة فأفطر ديت لا تتضمن موافقة الرسم. أدام ما توافقش الرسم العثماني فدي قراءة محذوفة، وسماها العلماء قراءة شاذة، لأنها لا توافق الرسم العثماني. فهمت القصة؟ القصة دي جت منين؟ العلماء خافوا على القرآن الكريم فراحوا اشترطوا شروط. قالوا عشان الكلام ما يكترش كتير جدا حوالين القرآن نخلي فيه شروط ثلاثة: صحة السند، انك تقول لي انا جايب القراءة دي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، 2 انها توافي اللغه العربيه، 3 انها تكون موافقه للرسم الذي كتب به عثمان رضي الله عنه الايه المصحف الشريف. خلاص. طيب فوائد القراءات على وجه الصراحه، مظهر من مظاهر رحمه الله بالامه. هو النهارده لو كله بيقرا في اتجاه واحد الامه كان يستصعب عليها، واحد لسانه طول عمره واخد على يكسر الكلام سليم، هتقول له ازاي دي؟ يعني الى وقت قريب جدا في بعض القرى في مصر ما تعرفش تنطق كلمه البيوت سليم، يا اما ينطقها البيوت زي ما هي واتوا البيوت من ابوابها، وفي بعض القرى بينطق البيوت ما يعرفش ينطق البو، بيوت دي ما يعرفهاش خالص سليم، ما يعرفش بتستصعب في النطق. فده نقول له خلاص انطق البيوت، لان هي في قراءه وقت البيوت من ابوابها. خلاص. تبقى دي مظهر من مظاهر رحمه الله، انا مش عارف انطق خلاص الامر قريب من شوف اني قراءه تقرا بيها. تبقى دي مظهر من مظاهر رحمه الله بالامه، وجه من وجوه الاعجاز سليم، لان كل قراءه تعجز. كل قراءه لو جبت شبه معجزه في حد ذاتها، والمساله يطول في هذا الكلام فيها. اجتهاد الامه عشان تصون كتاب ربنا. هو النهارده ربنا جعل القراءات دي كثيره صح، فجعل بقى ربنا سبحانه وتعالى يخلق واحد اسمه عاصم عشان يجتهد وياخد الاجر، ويخلق واحد اسمه مش عارف مين عشان يحفظ الناس القراءات، وفلان يجتهد يروح ياخد السند عن الشيخ، وفلان مش عارف يعمل ايه. فربنا سبحانه وتعالى خالف القراءات دي كسرتها عشان ايه؟ طلب العلم وطلب كتاب الله سبحانه وتعالى، وده عشان تظهر اجتهادات الامه عشان ربنا يدي الاجر للناس الكتير، يوزع الاجر الكتير على الناس. كمان اختلاف الاحكام، قال الله سبحانه وتعالى امسحوا آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسح راسك لا وأرجلكم بالفتح، يعني واغسل رجلك عائد على الغسيل. طيب في قراءة تانية بتقول ايه؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كمان
اغسل
لا على المسح، عطفا على المسح. فأنشأت حكما جديدا اسمه المسح على الخف. سليم. ليه؟ لأن أمسح على رجلي ازاي؟ إلا إذا كان مسحا بديلا، فأخذوا منها المسح على الخف دي حالة، وأخذوا منها حكم ثاني، قالوا أدام ربنا قال امسحوا فمعناها قللوا الماء في استعمال الرجل. ليه؟ اكتر هات لي اي واحد فينا كده اكتر ميه بيستخدمها في الوضوء كله غسل رجليه، لدرجه ان هو لو اتوضى من اول الوضوء لاخر الوضوء بكوز ميه عاوز بكل رجل كوز ميه. صح؟
صح.
فكان ربنا لما قال لك برؤوسكم عطشا على المسح يعني قلل الماء في غسل ارجلك. لما تيجي نغسل الرجل قلل الماء جدا، لان العبره عندنا كما ذكرنا ليه؟ التدليك مش العبره التعميم. خلاص؟ ديت يعني بعض الفوائد اللي احنا خدناها في القراءات، وطبعا الفوائد كثيره جدا، لكن يعني الى هذا القدر نكتفي ان شاء الله تعالى، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا وليسر لنا امورنا فرج الله مكروبنا، اللهم خذ ما يدل اليك اخذ الكرم يا رب، يا رب يسر لنا كل عسر وسهل لنا كل صعب، اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تطهنا، كن معنا ولا تحن علينا يا كريم، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.